ولاؤه لله ورسوله ما يكون له، ما يكون له لو مات عن يصل البيت المال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يعني قبل أن نبدأ بالدرس نرجع إلى مسألة مرت معنا في الدرس الماضي في ما يتعلق بالشرط، يعني من اعتق عبدا وشرط عليه خدمة. ذكرنا في الشرح أنه لو أن شخصا اعتق أمته وشرط الاستمتاع، ذكرنا في الدرس أن هذا يصح، لكن ظاهرنا هذا لا، ظاهرنا ما يصح، لأنه كيف تعتق هذه المرأة تكون حرة ويجوز أن يجامعها وليست زوجة ولا ملك يمين، هذا ما يصح. في الخدمة يصح، يعتقه واشترط عليه أن يخدمه سنة أو شهرا أو يخدم شخصا معينا، كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها، اشترط عليه أن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ما عاش النبي عليه الصلاة والسلام، يعني معناه إذا توفي النبي عليه الصلاة والسلام انتهى الشرط، تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاش، إذا توفي النبي عليه الصلاة والسلام انتهى الشرط، إذن يتحرر ويبقى عليه وتبقى عليه الخدمة. قال الإمام أحمد لما سئل عن هذه المسألة قال يشتريها، يعني هذه الخدمة يعني العبد، قال يشتريها. قيل بالدراهم، قال نعم، يعني يمكن تقدر هذه الخدمة كم تساوي ويدفع قيمتها يشتريها، لأنه تحرر وعليه خدمة، خدمة سنة، خدمة سنتين، كم تساوي هذه الخدمة؟ لها تقدير معين، الخادم الذي يخدم بهذه الصورة كم يستحق في السنة، وقيل هذه الخدمة تقدر بكذا، يدفعها هذا العبد الذي عتق، له أن يدفع قيمة الخدمة ويتحرر إذا أراد، يعني شبيهة بالكتابة لكن ليست مكاتبة، لأنه تحرر وعليه الخدمة. جاء السيد الذي اعتقه وقال أنا أشتري منك، أنا أدفع لك قيمة هذه الخدمة، كم تقدر بكذا ادفعها وينتهي، لأن هذه صارت مالا، الخدمة لها قيمة معينة. أما اعتاق الأمة واشتراط الوط هذا ما يصح، إما أن نقول لا تعتق وتبقى ملك يمين، أو نقول إنها تعتق ويبطل هذا الشرط، لكن هذه ما وجدت كلام لها العلم، رجعت بالمغني ما وجدت كلاما في هذا، لكن علّه يبحث زيادة. يعني إذا قال شخص لأمته أنت حرة بشرط أو أستثني الاستمتاع، هذا ما يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هذه الآن إذا قلنا أنها تتحرر فليست ملك يمين، وإذا قلنا أنها لا تتحرر صارت أمة، إذن لا، إما أن تكون أمة وهذا العتق لا يقع، أو نقول أنها تتحرر ويبطل هذا الشرط لأنها صارت حرة وليس له أن يجامع حرة وليست بزوجة، لكن لو اعتقه وتزوجها هذا واضح، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع صفية رضي الله عنها، وكذلك جويرية اشتراها من ثابت بن قيس واعتقها وتزوجها، هذا واضح له، يعني أبواب معروفة في اعتاق الأمة وجعل الثمن مهرها، اعتقتك وجعلت عتقك صداقك، يصح ولا يحتاج إلى مهر، لأن المهر صار هو قيمة هذه الأمة، تحررت وصارت زوجة في الحال، ولا يشترط أو لا يلزمه مهر. إذا قال اعتقتك واشترطت الاستمتاع، فإما أن تعتق ويبطل الشرط أو يبطل العتق، لكن هذه لا، يعني يبحث عنها وننظر في كلام أهل العلم أيهما. هل يقال مثلا أنه يسري لأنه أعتق هذه الأمة، الآن قال اعتقتك واشترطت الاستمتاع، استثنى الاستمتاع، لو قال اعتقت نصفك أو ربعك أو يدك أو أي جزء، سواء مشاعا كالربع والنصف والثلث أو عضو معين، اعتقت يدك أو قدمك أو كذا، ماذا يحصل؟ يسري، يسري وتعتق كلها. هذه معنى السراية، العتق يسري. إذا اعتق عضوا يعني جزء لا يتجزأ فإن العتق يسري ويعتق العبد كله. هذا قال لأمتي اعتقتك إلا الاستمتاع. يمكن يقال أنه يسري العتق وتكون حرة وليس له هذا الشرط، أو نقول له الشرط كما فعلت أم سلمة رضي الله عنها. هذا يعني يحتاج إلى بحث. اللي منكم يستطيع أنه يبحث يبحث، نشوف أبو أنور ممكن نشوف المسألة، وأنت أبو أحمد اللي يستطيع يبحث ونشوف غدا إن شاء الله نتيجة البحث. وأنت بلاجة تبحث متسل عنها مثلا في الجامعة أو شيء. من مثل بعبد هذا أخذناه ولا لا؟ كل الباب. باب من اعتق شركا له في عبد. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شركا، من اعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل، فأعطي أو فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق عليه ما عتق. رواه الجماعة والدارقطني وزاد ورق ما بقي. وفي رواية متفق عليها: من اعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا. وفي رواية: من اعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق. رواه أحمد والبخاري. وفي رواية: من اعتق شركا له في مملوك وجب عليه أن يعتق كله إن كان له مال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ويعطي شركاءه حصصهم ويخلي سبيل المعتق. رواه البخاري. وفي رواية: من اعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من مال ما يبلغ قيمته بما يبلغ قيمته ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق. رواه أحمد والبخاري. وفي رواية: من اعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد. رواه مسلم. يعني مؤلف أكثر من ذكر هذه الروايات والمعنى واحد، يعني معناها ظاهر. إذا اعتق شخص نصيبه من عبد مشترك بينه وبين غيره، سواء بينه وبين واحد أو بينه وبين اثنين أو ثلاثة، له نسبة من هذا العبد، الربع، العشر، أكثر، أقل، أي نسبة، وقال: نصيبي من هذا العبد حر، أو اعتقت نصيبي من هذا العبد، ماذا يحصل؟ نقول: إن كان له مال، إن كان موسرا له مال، فإنه يجب عليه أن يعتق ما بقي، يقدر العبد قيمة عدل لا وكس ولا شطط، يعني لا زيادة ولا نقص، يقدر من أهل الخبرة، ثم يعطي أي المعتق شركاءه حصصهم. هذا إنسان له الربع بين أربعة، العبد بين أربعة، اعتق نصيبه الربع، الثلاثة هؤلاء كل واحد له ربع، أو واحد له نصف، واحد له ربع، نقول: كم قيمة العبد؟ من يقدره؟ نقول: يقدره أهل الخبرة، يقدره أهل الخبرة. ما يعني يسمح للشركاء أن يغالوا في ثمن العبد، لأنهم قد يعني يستغلوا وجوب العتق على هذا المعتق فيبالغون. العبد يساوي 10,000، يقول: لا، إحنا ما نرضى إلا ب20,000، هذا نصيبنا، ولا نرضى إلا ب20,000. لا يمكنون من ذلك، بل يقدر قيمة عدل من أهل الخبرة ثم يعطى كل شخص حصته. طيب، إذا كان المعتق قبل هذا، نقول: لا خيار للشركة، يعتق عليهم بدون خيار، يعني لو أبوا فإنهم لا يمكنون، هذا حكم شرعي. إذا كان المعتق موسرا فإنه يعتق كله في الحال، ثم يطالب المعتق بأن يعطي شركاء حصصهم. إذن هذا عتق جبري على الشركاء. طيب لو قال قائل يعني عندنا أصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كيف ينتزع هذا الملك من أصحابه بدون رضاهم؟ نقول من أجل إيش؟ مراعاة لمصلحة العبد، لأن الشارع متشوف للعتق، لأن الرق لا شك أنه شيء عظيم شديد، فالشارع مشوف للرق، وهؤلاء المضرة عليهم سهلة، يعني يعطى حقه كاملا، وربما أنه يشتري عبدا آخر والأمر سهل. إذن مصلحة العبد مقدمة على مصلحة الشركاء، لأن مصلحة العبد كبيرة وضرر على الشركاء إن كان فهو شيء يسير لا يقارن بمصلحة العبد. طيب إذا كان لا مال له هذا المعتق، ليس له مال، أو أبى قال لا أنا ما علمت أنه إذا اعتقت نصيبي فإنه يسري، وعنده مال لكن أبى أن يتحمل الباقي، فنقول يجبر عليه، هذا حكم شرعي لا يرجع فيه إلى اختياره، حتى لو لم ينوي أن يعتق العبد كله، إذا اعتق بعضه سرى على الباقي بدون اختياره، حتى لو أبى فإنه يجبر على ذلك. إذن يجبر المعتق ويجبر الشركاء، هذا حكم شرعي لا ينتظر رضا أحد في هذا. هذا الصورة الثانية، إذا لم يكن عند المعتق مال، يعني المعتق ليس موسرا لا يملك نصيب الشركاء، ما الحكم؟ نقول مذكور في الأحاديث التي بعده، وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يفتي في العبد والأمة يكون بين شركاء، فيعتق أحد نصيبه منه يقول قد وجب عليه عتقه إذا كان للذي اعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل، ويدفع إلى الشركاء ويدفع إلى الشركاء أنصباءهم ويخلى سبيل المعتق. يخبر بذلك ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وعن أبي المليح عن أبيه أن رجلا من قومنا أعتق شقصا له من مملوك، فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعل خلاصه عليه في ماله، وقال ليس لله عز وجل شريك، رواه أحمد. وفي لفظ هو حر كله، ليس لله شريك، رواه أحمد ولأبي داود معنى. ما معنى ليس لله شريك؟ هذه ما معناها ليس لله شريك؟ يعني لأن المعتق هذا نصيب المعتق صار لله، اعتقه لله فصار الجزء المحرر لله، لأنه اعتقه لوجه الله، فإذا الشريك هذا سيشارك في هذا العبد الذي بعضه لله، ليس لله شريك. إذن لابد أن النصيب الذي جعل الله يطغي ويغلب بقية الأنصباء، فيعتق العبد، هذا معنى ليس لله شريك. يعني إذا كان لله جزء من هذا العبد فإنه ينسحب على بقية الأجزاء ولا يبقى شريك في هذا العبد لله تبارك وتعالى. وعن إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال كان لنا غلام يقال له طهمان أو ذكوان، فأعتق جده نصفه، فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعتق في عنقك إيش؟ أنا مي بواضح عندي الكلمة هذه، تعلق الظاهر أو تعلق في عنقك وترق في رقك. قال فكان يخدم سيده حتى مات رواه أحمد. يعني هذا الحديث سنده ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اعتق شقصا له من مملوك فعليه تخليصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه، أي على العبد. رواه الجماعة إلا النسائي. إذن هذا هو جواب السؤال السابق، إذا لم يكن للمعتق مال فإن الشركاء لا يلزمون على العتق، يعني لا يذهب نصيبهم بدون مقابل لأنهم لم يختاروا العتق. إذن يكاتب أو يكاتب العبد فيما بقي، يجبر الشركاء على المكاتبة إذا رضي العبد أو إذا رغب العبد، وإذا أبى فإنه يرجع لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وإلا فقد عتق منه ما عتق. الحديث هذا في الصحيحين، بعض علماء يعني أشار إلى ضعف في الحديث، لكن حسبك أنه في الصحيحين، والعلة ذكروها ليست يعني مؤثرة، ولذلك أخرجه البخاري ومسلم رحمه الله في صحيحين. إذن خلاصة هذا الحكم أنه يعني الجمع بين الحديثين، فخلاصه في ماله في حديث ابن عمر الأول، هنا في حديث أبي هريرة استسعي العبد غير مشقوق عليه. يعني بعض العلماء يرى أنه في تعارض بين الحديثين، قال فإن كان له مال فخلاصه في ماله، فخلاصه في مال إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فقد عتق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. يعني في الحديث الأول لم يذكر السعاية، قال يعني إن كان له مال اعتقه من ماله، وإن لم يكن له مال فإنه يبقى مبعضا، وإلا فقد عتق منه ما عتق. كيف نجمع بين حديث عتق منه ما عتق وبين حديث استسعي العبد غير مشقوق عليه؟ أولا واضح التعارض بين الحديثين، يعني بأيهما نأخذ؟ بأيهما نأخذ؟ هل نقول عتق منه ما عتق ويبقى مبعضا، ولا نقول استسعي العبد؟ الحديث واحد يقول عتق واحد يقول استسعي العبد، كيف نجمع؟ هو عاجز على كل حال، هو الآن عاجز، المعتق عاجز، لكن في حديث عمر قال عتق منه ما عتق إذا عجز، في الحديث الثاني حديث هريرة قال وإلا استسعي العبد غير مشقوق عليه. يعني نفس الصورة، إذا أعتق شخص النصيبة وعجز عن الباقي، هي نفس الصورة. الحديث الأول يقول عتق منه ما عتق، والحديث الثاني يقول استسعي العبد غير مشقوق عليه. إذا بأيهما نأخذ؟ نقول يبقى مبعضا على الحديث الأول، ولا يكاتب يلزم الشركاء بالمكاتبة على الحديث الثاني؟ ها؟ طب والحديث الأول فقد عتق منه ما عتق، من اللي يرفض؟ إذن هذا هو الجمع كما ذكر الشراح، قالوا يجمع بين الحديثين، يعني تحصل من مجموع الحديثين أن الخيار لمن؟ للعبد. إن اختار الكتابة نأخذ بالحديث حديث أبي هريرة استسعي، وإن أبى أخذ بحديث ابن عمر وإلا فقد عتق منه ما عتق. إذن الحديثان إذا جمعنا بينهما يتحصل أن الخيار للعبد هو الذي يختار، لأن في طريقان، إما يبقى بعضا أو يكاتب، فإذا هذا يرجع إلى اختيار العبد. إن اختار التبعيض بقي بعضا على حديث الأول حديث ابن عمر، إن اختار السعاية فهو يكاتب وجوبا، يجب على السيد أن يكاتبه أخذا بالحديث الثاني. يعني هكذا جمع بين الحديث. بعضهم ضعف الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه استسعي العبد، ضعفوا قالوا خذوا بالأول، قالوا وإلا فقد عتق منه ما عتق، لكن لا، الحديث في الصحيحين فلا وجه لتضعيفه ويمكن الجمع. نقول عندنا الآن أمران، التبعيض والسعاية، والأمر يرجع إلى العبد، إن اختار التبعيض له ذلك لأنه وارد في الحديث، وإن اختار السعاية فلو ذلك لأنه وارد في الحديث الثاني. إذن الحديثان يعطيان العبد فرصة واختيار، له أن يبقى بعضا يعني لا يلزم بالسعاية، وله أن يكاتب، له الخيار. يعني لو لم يرد حديث ابن عمر رضي الله عنهما يمكن أن يقال يجب على العبد أن يكاتب، لأنه الحديث فيه نص، فيه بيان الحال، حال العبد. قال وإلا استسعي العبد، يعني قد يقول قال أنه يجب على العبد أن يكاتب ليحرر ما تبقى منه، مدام تحرر بعضه فيجب عليه أن يسعى في تكميل الحرية. لكن أقول حديث ابن عمر رضي الله عنه ما يدل على عدم الوجوب، وإلا فقد عتق منه ما عتق، يبقى مبعضا. والتبعيض معروف، مر معنا فيما سبق، يعني كيف يختم المبعض؟ نقول بالأيام، إذا كان مثلا ثلث العبد حر، ثلث إذا كان ثلثه حرا وثلثه رقيقا، يخدم ثلاثة أيام من أربعة، ويوم يكون حرا يبيع ويشتري ويفعل ما يفعله الأحرار، وفي ثلاثة أيام يكون عبدا، هكذا يكون التبعيض. أنا ما يمكن التبعيض بالأجزاء، لا يكون التبعيض إلا بالوقت، يختم على حسب ما فيه من الرق ويتحرر بما فيه من الحرية. طيب لو مات هل يورث ولا لا؟ يورث على قدر ما فيه من الحرية، وكذلك يرث على قدر ما فيه من الحرية، يعني هذه أحكام المبعض. ليس لا شريك، يعني أنه إذا كان له مال، هذا المعتق الذي اعتق نصيبه إذا كان له مال يكفي لإعتاق بقية العبد، فليس الله شريك، يعني يلزم الشركاء بأخذ المال قيمة العبد من الشريك المعتق، واضح؟ لكن إذا لم يكن عنده مال أي المعتق، والعبد أبى أن يكاتب، يبقى شركاء، بعضه حر والبعض رقيق. ثم قال باب التدبير. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه، متفق عليه. وفي لفظ قال أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم فأعطاه وقال اقضي دينك وأنفق على عيالك، رواه النسائي. يعني هذا فيما يتعلق بالمدبر. ما معنى التدبير؟ قال هو أن يقول السيد لعبده أنت حر بعد موتي، أنت حر بعد، يعلق حريته على موته، فإذا مات السيد فإن العبد يكون حرا ويخرج من الثلث كالوصية، لأنه لا يتحرر إلا بعد موت السيد، والسيد إذا مات أو الإنسان إذا مات ليس له إلا الثلث، لأن هذا الآن عتق يحصل بعد الموت، والإنسان إذا مات ليس له من ماله في وجوه الخير والبر إلا الثلث. إذن هذا هو المدبر. لماذا سمي بهذا الاسم؟ قال لأنه يعتق في دبر حياة السيد، إذا أدبر السيد يعني خرج من الدنيا يتحرر العبد، وذلك يقولون المدبر، يعني علقت حريته على إدبار السيد عن الدنيا، وفي أقوال ثانية لكن هذا المشهور. طيب إذا إنسان دبر عبده قال فلان حر بعد موتي، هل يكون عبدا ما بين التدبير والموت ولا يتغير؟ يكون موعظ ولا عبد ولا كيف يكون؟ عبدا، يكون عبدا يعني كامل العبودية، ما فيه نسبة من الحرية، يستخدمه على الأصل، لأن الحرية لم تقع بعد، معلقة بزمن لم يأتي، فإذن هو عبد، يستخدمه كانت أمة يطعها وهكذا، عبد كغير من العبيد، لأن الحرية لم تقع، معلقة على وقت ولم يأتي، هذا ما في إشكال. لكن اختلف العلماء في بيع المدبر، هل يجوز له أن يبيع المدبر أم لا؟ بعضهم يقول إنه يجوز مطلقا، سواء كان لدين أو حاجة أو لغير ذلك، قالوا يعني ما ورد في الحديث، ذكر في الحديث أمران، الأول الحاجة، قال فاحتاج أي السيد فاحتاج، والرواية الثانية كان عليه دين، كلها صحيح، رواية النسائي كان عليه دين. إذا قالوا هذه الصورة حصلت اتفاقا وليست قيدا للحكم، ويجوز بيعه مطلقا لأنه كالوصية، مثل لو واحد قال سيارتي أو مزرعتي أو كذا لفلان بعد موتي، هذه الآن وصية، قال مزرعتي بعد موتي لفلان، يجوز أن يبيع المزرعة ولا لا؟ يجوز أن يبيعها، لأنها لم تحصل بعد، الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، له أن يبيع المزرعة على أي حال، أو السيارة أو ما شابه ذلك، له أن يبيعه لأنها وصية، ويجوز أن يرجع عنها، لأن الإنسان يغير في وصيته ما شاء. إذن عاملوا معاملة الوصية، قالوا هذا أشبه بالوصية لأنه مال، العبد مال وينفذ بعد الموت، إذن كأنه تصدق بقيمة العبد بعد الموت، لأن العتق من باب الصدقات ومن باب الإحسان ووجوه الخير، إذن كأنه أخرج جزءا من ماله في صدقة في أعمال بر، هكذا يعني جعلوه. بعضهم قال لا، هذا يختلف عن الوصية، هذا فيه عتق، تعليق للعتق على صفة، والشارف والشارع متشوف للعتق، بخلاف الوصية يجوز الإنسان يغير في وصيته ما شاء، لكن إذا علق الإنسان العتق على صفة لم يجز له تغييرها. إذا قال مثلا إذا جاء رمضان فأنت حر، ثم ندم وأراد أن يرجع عن هذا التعليق، هل له ذلك؟ الجواب لا، ليس له ذلك، لأنه تعليق محض، علقه على زمن وليس أن يرجع، أو قال إن مثلا فعلت كذا فأنت حر، علقه على صفة، إن زرت فلان فأنت حر، أو إن اعتمرت أو حججت فأنت حر، أو ما شابه ذلك، علقه على شرط فليس له أن يرجع عنه. إذن هذا الآن علق حياة حرية العبد على الموت، إذن هذا الآن أشبه، يعني هذا تعليق أقرب إلى التعليق من الوصية، فإذن لا يسلم أنه كالوصية تماما. وإذا باع المدبر أبطل هذا التعليق، لأنه يقول إن مت فأنت حر، وإذا باعه بطل التدبير، لو باعه ومات السيد هل يعتق بعد موته ولا ما يعتق؟ ما يعتق، لأنه صار مملوكا للغير، واضح؟ لأنه بالبيع انتقل إلى المشتري الجديد، فإذا مات السيد الذي دبره هل يعتق؟ لا يعتق. إذن هذا فيه إبطال لهذه الصفة أو هذا التعليق، فلا يجوز إلا عند الحاجة. إذن يعني في القول الأول أنه يجوز مطلقا لأنه كالوصية، القول الثاني أنه لا يجوز إلا عند الحاجة أخذا بالحديث، لأن لا نسلم أن الأصل أنه وصية ويجوز التغيير فيها، لأن هذا عتق معلق على شرط والشارع متشوف للعتق، فلا يسلم أنه كالوصية. بعضهم قال لا يجوز بيعه مطلقا، لكن هذا القول لا شك أنه لا يعول عليه لأنه مخالف للحديث. إذن يدور الأمر بين قولين، القول الأول أنه يجوز مطلقا أي بيع المدبر لأنه كالوصية، والقول الثاني أنه لا يجوز إلا لسبب كحاجة إذا افتقر المدبر واحتاج إلى قيمة العبد أو كان عليه دين، يعني الدين شبيه بالحاجة، يعني إذا احتاج لقضاء دين أو نفقة كما ورد في الحديث. ولا شك أن هذا القول أحوط، هو لا أرجح ولا أحوط ولا أقرب للحديث، ولا يسلم أنه كالوصية. النبي عليه الصلاة والسلام باع المدبر بهذا السبب، باعه لهذا السبب، احتاج وعليه دين، يعني احتاج نفقة وعليه دين، فباعه النبي عليه الصلاة والسلام بثمانمائة درهم. لو قال ثمانمائة درهم كم تساوي اليوم؟ لو أردنا أننا نعادلها بالريالات النقدية اليوم الورقية، حد يستطيع يقربها؟ كيف نقربها؟ كيف نقربها؟ ده درهم فضة، هذا مشكلة، ما ندري كم الدرهم، كم جرام. احنا نبغى نقربه، يعني ممكن نقول يعني عندنا نصاب الذهب كم؟ 80 جرام. وكم درهم؟ كم دينار؟ 20 دينارا. إذن الآن عرفنا كم الدينار، كم جرام؟ 4. 20 × 4 = 80، يعني كل دينار 4 جرامات. طيب 800 درهم، الدرهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان كم صرف الدرهم مع الدينار؟ في غالبا 10، في كثير من الحديث أن الدينار يعدل 10 دراهم. إذن 800 درهم كم تصير؟ 80 دينار. 80 دينار صح؟ خلكم معي خطوة خطوة. 800 درهم تصير 80 دينار. طيب الدينار كم جرام؟ 4. اضرب 80 دينار في 4، 8 × 4 320 جرام. 320 جرام كم سعر؟ 320 جرام ذهب. كم سعر الجرام اليوم؟ 130 تقريبا. اضرب 320 في 130، هذه واحد يضربها بالجوال، 320 في 130، من يضربها لنا؟ أصبر 320 في 130 شو؟ مش 41. لا الحين قلنا انه صار عندنا كم جرام؟ كم جرام؟ 320. سعر الجرام 130، اضرب 320 في 130، كم يطلع من ريال؟ 41,000. يعني مبلغ ضخم. كم جرام الفضة؟ ما ندري. كم الدرهم كم جرام فضة؟ ما ندري. لا الدرهم كم جرام؟ الدينار معروف، الدينار 4 جرامات. فلو حولنا لو نعرف وزن الدرهم ممكن نطلعها بقيمة الفضة، لكن ما نعرف كم. حد منكم يعرف الدرهم كم جرام؟ يعني نصاب الدراهم 200 درهم، 200 درهم، هذا 4 أواقي، بس ما يطلع في الوزن، الله أعلم، يعني ما يحتاج إلى أنك تزن الدرهم، هذا ما نعرف، يعني ما ذكر. أنا حسب علمي ما أعرف كم وزن الدرهم، لم يذكر، ما أذكر أنه مذكور بعد، لكن الدينار معروف وزنه. لكن لو قلنا أنه 200 درهم، العلماء قالوا نصاب الفضة 560 560 جرام، واضح؟ اللي ممكن نجيبها من هالباب، نصاب الفضة بالجرامات 560، نمسك هذه. 200 درهم تعادل كم؟ 560 جرام. هذه كم؟ 200 درهم، 560، هذا 800. اضرب 560 في كم؟ في 4. اضرب 560 في 4، 2240 جرام. كم سعر جرام الفضة؟ ها، خلنا نقول ريالين، لا ريال شوي، يمكن ريالين. كم يطلع؟ فرق كبير، ها، 4000. طبعا فرق كبير منه. على العموم ما في عبيد الآن، لكن أنا أذكر أحد الأخوة قال إن الإفتاء قديما يعني قبل سنين يشترون الرقبة في موريتانيا، يقول عندهم في عبيد يشترونها ب 12000 إلى 14000 بهالحدود، من 12 ريال سعودي، من 12 إلى 14 حسب اختلاف الرقاب، وكانوا يكفنون عن طريق الإفتاء اللي عليه مثلا رقبة في ظهار أو في جماع في نهار رمضان، يروح للإفتاء ويدفع هذا المبلغ 12000 إلى 14-15، ويشترون رقبة من موريتانيا، يقولون في ما زال عندهم عبيد هناك، لكن ترك. حدثني أحد طلبة العلم أن الإفتاء توقفوا عنه لأنهم اكتشفوا أنها كأنها حيلة ولعب، أنهم يعتقونه ظاهرا يخصون فلوس ثم يعود لهم مرة أخرى، فتركوا هذا. وعن محمد بن قيس بن الأحنف عن أبيه عن جده أنه أعتق غلاما له عن دبر وكاتبه فأدى بعضا وبقي بعض ومات مولاه، فأتى ابن مسعود رضي الله عنه فقال ما أخذ فهو له، أي السيد، وما بقي فلا شيء لكم. رواه البخاري في تاريخه. يعني هذا الأثر يدل على أنه يجوز، تجوز مكاتبة المدبر لأنه عبد، لا يزال عبدا، فإذا استعجل الحرية يعني دبره السيد وقال يعني بدل ما أنتظر موت السيد يمكن تأخر 10 سنين 20 سنة، وكاتب بمال مقدر أو مقسط على 5-7 سنين ويعتق، إذا اختار المكاتبة فلا مانع لأنه عبد، يجوز أن يكاتب، وإذا أدى عتق. طيب لو مات السيد في أثناء الأداء، أدى النصف ثم مات السيد، يعتق ولا لا؟ يعتق، وما دفع فهو للسيد لأنه قبضه بالمكاتبة وهي صحيحة، فما قبضه السيد فهو له وما بقي فلا شيء لأنه يعتق بمجرد موت السيد. إذا مات السيد عتق وليس له أن يسترد ما دفع، لأنه ما دفعه هذا المدبر فهو صحيح، دفعه بعقد كتابة صحيح وملكه السيد، وما بقي فإنه يسقط بموت السيد لأنه يعتق بالتدبير إذا مات السيد. وهذا معنى كلام مسعود رضي الله عنه، قال ما أخذ يعني السيد في حياته ما أخذ فهو له، وما بقي فلا شيء لكم، أي الورثة، لأنه عتق بمجرد موت السيد. في المكاتب في كلام طويل نقف عليه، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا إذا سأل أربعة على خلاف يعني. في قول أربعة دينار 12 درهم، لكن يختلف إذا قدرناه فضة، جرام الفضة يختلف كثير عن جرام الذهب.